الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل الأذان أورد المصنف رحمه الله حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا، فسره بعض أهل العلم بأنهم أكثرهم تطلعا وتشوفا إلى الثواب عند الله تبارك وتعالى، وذلك أن الذي يتشوف ويتطلع إلى شيء يمد عنقه يتطاول لذلك، هكذا قال بعض أهل العلم، ولا يخلو من بعد. ومن أهل العلم من قال أطول الناس أعناقا، بمعنى أن الناس يعرقون في أرض المحشر، فمنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأما المؤذنون فهم أطول الناس أعناقا في ذلك الموقف، فلا يحصل لهم مثل هذا، هكذا قال بعض أهل العلم. وبعضهم قال أطول الناس أعناقا أي أكثرهم أتباعا، وأن ذلك استعمال عربي يعبر به عن هذا المعنى. ومن أهل العلم من قال أطول الناس أعناقا أن ذلك لشرف مكانتهم ورفيع منزلتهم، فإن العرب تقول للسيد طويل العنق، يصفون السادة بذلك، فقالوا أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يعني أنهم أصحاب الشرف والمنزلة والمحل والمكانة الرفيعة، فهم أطول الناس أعناقا بهذا الاعتبار. وبعضهم يقول غير هذا. على كل حال، بعض هذه التأويلات قريبة وبعضها لا يخلو من بعد، والله تعالى أعلم. لكن المقصود من هذا هو أمر يشرفهم ويكون لهم فيه مزية على غيرهم من الناس، سواء قيل إن هذا الطول هو طول حسي أو قيل بأنه طول معنوي، لأن هذه الأقوال التي ذكرت منها ما يرجع إلى أنه طول حسي، أنه طويل العنق، إما أنه يترفع يتشوف أكثر الناس تشوفا، وهذا يمكن أيضا أن يرجع إلى المعنى، أو أنه طويل العنق بحيث لا يصل العرق منه إلى ما يصل إليه العرق من بعض الناس فيلجمهم، أو كان المحمل أو المعنى أو المراد من الأمور المعنوية، كأن يكون الشرف، المنزلة الرفيعة، كثرة الأتباع أو ما إلى ذلك، وإن كان بعض هذه التفسيرات أبعد من بعض. على كل حال، ثم ذكر حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وهو من التابعين، أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، والبادية معروفة يعني خلاف الحاضرة، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. قول أبي سعيد رضي الله عنه لعبد الله ابن أبي صعصعة رحمه الله: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، هذا يدل على ما ذكرته في الليلة الماضية، وهو أن النداء الأذان لا يقصد فقط للإعلام بدخول وقت الصلاة أو بوقت الصلاة، لأنه إذا كان منفردا في باديته فإنه يسمع يعلم من، فلا يقال إنه إن كان وحده فإنه لا يؤذن، لأن المقصود بالأذان هو الإعلام بوقت الصلاة، ولا يوجد من يعلمه. نقول لا، هو عبادة أيضا، هو عبادة. ولهذا المؤذنون في المساجد في البلد الواحد يقال الأذان الذي يجب أن تتوافر فيه الشروط، ينبغي أن يوجد في البلد من يؤذن. وكما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، لو امتنع أهل بلد عن شيء من شرائع الإسلام أو شعائره كالأذان، امتنعوا أن يؤذنوا، قال فإن الإمام يقاتلهم على ذلك. ما الذي يسقط المطلوب أو يسقط القدر الوجوب؟ وجود أذان واحد في البلد. طيب وبقية المؤذنين؟ يقال إن أذانهم ليس بواجب، إذا وجد في البلد من يؤذن حصل المقصود. بمعنى لو أن أحدا، لو أن الناس قالوا في مسجد ما في البلد صلينا ثم اكتشفنا أنه ما أذن أحد، نقول لا شيء عليكم. لو قالوا صلينا ولم نؤذن قصدا لأن المؤذن تأخر، فقلنا لا داعي للأذان فصلينا، نقول صلاتكم لا إشكال فيها، لا إشكال فيها. طيب لو أنهم قالوا أذن صبي صغير، صبي صغير عند من يشترط في المؤذن أن يكون أهلا للتحمل والأداء، قالوا إذا أذن طفل عمره مثلا 6 سنوات أذانا صحيحا، هل يحصل به المطلوب؟ عند جماعة من أهل العلم أن هذا لا يصح أذانه، لأنه لا يؤذن إلا من يكون معتبرا في التحمل والأداء، يعني بمعنى أنه يوثق بقوله لأنه يعلم بوقت الصلاة. فإذا جاء الطفل صغير، وبعضهم قيده قال إذا، وذلك اختلفوا حتى في أذان الأعمى هل يصح أو لا، باعتبار أنه لا يرى، لا يعرف الوقت قديما، لكن الآن توجد ساعات يعرف بها الأعمى. والناس أيضا في بعض الأماكن مثل في الحجاز في مكة وفي المدينة يؤذنون أصلا على المذياع، كل مسجد فيه مذياع، فالأعمى والمبصر سواء. فإذا سمعوا أذان الحرم في مكة أو المسجد النبوي في المدينة إن كانوا من أهل المدينة أذنوا ولا ينظرون إلى الساعة، فالأعمى لا إشكال، ما الفرق بينه وبين البصير؟ على كل حال، فأقول لو أذن صبي صغير عند من يرى أن الأذان لا يصح إلا ممن يصح منه التحمل والأداء، فلا إشكال إذا كان أذن في البلد، مادام أذن في البلد حصل المقصود. لو أخطأ المؤذن فترك جملة من جمل الأذان، ما قال مثلا حي على الصلاة، أو ما قال حي على الفلاح أصلا، فالأذان هنا إن كان ذلك في البلد يعني لا يوجد من يؤذن سوى هذا، فيقال له أعد الأذان، بارك الله فيك، أعد الأذان، الأذان هذا ناقص. أو أذن إنسان لا يحسن وجاء بعبارات تغير المعنى، كأن يقول الله أكبر الله أكبر، أكبر يعني تعالى الله وعز وجل الطبل، واضح؟ فلو مدها بهذه الطريقة أكبر، ما قال الله أكبر، قال أكبر، كما يقول بعض المؤذنين من العامة، فمثل هذا يقول أعد الأذان لأنه لا يجزأ. لكن إن وجد من يؤذن في البلد فلا إشكال. فالمقصود هنا هذا يدل حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه على أن الأذان ليس لمجرد الإعلام، فهو يعلم من هو في غنمه. ثم قال فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، يعني جن وإنس هم أهل التكليف، لكن ولا شيء يعني حتى الحيوانات، وظاهره أنه حتى الجمادات، لأن شيء هنا نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء من الحجر والشجر، كل ما سمع وصله صوت المؤذن فإن ذلك يشهد له يوم القيامة لا يسمع مدى صوت المؤذن، مدى صوت المؤذن يعني آخر ما يصل إليه، وما قرب من باب أولى. فكل ذلك يشهد. لاحظوا المنافسة اللي في الحديث الذي في الليلة الماضية، لاستهموا يقترعون ليه، كل هذا سيشهد له، كل ما ترون سيشهد له. ثم أيضا قال، قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع ماذا؟ بعض أهل العلم يقول سمع هذا الأخير، وهو قوله فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له، هذا اللي سمعه، وهذا اللي ذهب إليه النووي رحمه الله والحافظ بن حجر وجماعة. ومن أهل العلم من يقول سمع ذلك جميعا، يعني وصية لابن أبي صعصعة، وهي إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، مع ما بعده أن ذلك جميعا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال أيضا بعض أهل العلم، قاله بعض. فعلى القول، على هذا القول يستشهد بأوله باعتبار أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأوله على ما ذكرت، ويوجد أدلة غير هذا أيضا. وإن كان على قول النووي والحافظ بن حجر أن الجملة الأخيرة هي التي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا محل للاستشهاد هنا بما ذكرت، والله تعالى أعلم. الأذان طبعا فيه مسائل كثيرة لسنا بصدد الكلام عليها، لكن إنما يذكر ما يتصل ببعض هذه الأحاديث، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه.